السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن هذا اليوم يوم الجمعة، هو اليوم الأول من شهر شعبان لعام 46 بعد 400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وشهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم فيه، فكان أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه، وكان أحب شهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فيه شهر شعبان، كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى رأى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وأسامة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. بل أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا. وأخبرت رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. وأخبرت أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، حتى يظن الظان أنه يصومه كله صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمؤمن والمؤمنة، ويسن سنة مؤكدة، أن يكثر من الصيام في شعبان. فإن صام شعبان كله فحسن، وبعض العلماء يرون أن هذا هو الأفضل. وإن صام أغلب شعبان إلا قليلا من أيامه يفطرها فهذا هو الأفضل فيما يظهر لي، والله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإن صام ما يتيسر له من شهر شعبان فهذا حسن، فهذا الشهر شهر للصوم. والحكمة في ذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالحكمة الأولى أن هذا الشهر، أعني شهر شعبان، شهر يغفل فيه الناس عن العبادة والعناية به، لأنه وقع بين شهر رجب من الأشهر الحرم وبين شهر رمضان، وقع بين شهرين لكل منهما فضيلة، فتكثر الغفلة في شهر شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذا الشهر ليكثر من الصيام. وقد قرر أهل العلم أن الاجتهاد في العبادة والإتيان بالعبادة في وقت الغفلة وفي مكان الغفلة أعظم أجرا منه في غيرها. والحكمة الثانية أن هذا الشهر، أعني شهر شعبان، ترفع فيه أعمال العباد الرفع السنوي إلى ربنا سبحانه وتعالى، فأعمالنا ترفع في شهر شعبان. والله أعلم في أي يوم من شعبان ترفع، لكن الظاهر أنها ترفع في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والصوم إنما هو في النهار، ولم نعلم متى ترفع، فقد يكون ذلك في أول الشهر، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان رجاء أن يرفع عمله إلى ربه سبحانه وتعالى وهو صائم. فهاتان حكمتان وردتا بالنص، زد على ذلك ما قاله العلماء من أن شهر شعبان كالمقدمة لشهر رمضان، فالإكثار من الصيام فيه من باب الاستعداد للصيام المفروض في شهر رمضان، وهو كالسنة الراتبة لصيام رمضان الذي هو الصوم المفروض. كما أن الإكثار من الصيام في شهر شعبان يدل على قوة الإيمان وعلى قوة محبة المؤمن والمؤمنة للصيام، فإنه مقبل على شهر يجب عليه أن يصومه كله، ومع ذلك يكثر من الصيام في الشهر الذي قبله، وما ذاك إلا لقوة الإيمان ومحبة ما يحبه الرحمن. والله سبحانه وتعالى يحب الصيام. كما أن هذا الشهر كان عند السلف من أشهر القرآن، فكان السلف الصالح إذا دخل شهر شعبان يقبلون على الإكثار من قراءة القرآن. السلف يقرؤون القرآن في العام كله، لكن إذا دخل شهر شعبان اشتدت قراءتهم للقرآن وأقبلوا على مصاحفهم. وكان هذا الشهر عند السلف يسمى بشهر القراء لكثرة قراءة القرآن فيه، وما ذاك إلا لتهيئة النفس للإكثار من القراءة من قراءة القرآن في شهر رمضان. فيستحب للمؤمن أن يجتهد في قراءة القرآن في شهر شعبان أعظم من اجتهاده في بقية الأشهر حاشا رمضان، اقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. وجميل أن يتوب العبد في هذا الشهر توبة صادقة إلى ربه سبحانه وتعالى من جميع ذنوبه، حتى يدخل شهر رمضان وقد تطهر من ذنوبه. والمعلوم أن الذنوب تثقل كاهل الإنسان وتثقل عليه العبادة، فإذا تاب في شهر شعبان فإنه يدخل شهر رمضان وهو نشيط في العبادة، قد خف عليه الحمل، أعني حمل الذنوب، فينشط في عبادة الله، ولا سيما قيام الليل، فإن قيام الليل من أعظم ما يجعل العبد لا يقبل عليه ولا يفعله كثرة الذنوب التي تقيد العبد في الليل فلا يقبل على قيام الليل، فإذا تاب إلى الله توبة صادقة نصوحا من ذنوبه في شهر شعبان فإنه يقبل على شهر رمضان بخفة ونشاط وحب للعبادة وإقبال على العبادة. فوصيتي لنفسي وإخواني أجمعين من الرجال والنساء أن نحرص على الإكثار من الصيام ما استطعنا في شهر شعبان، وعلى أن نجتهد في قراءة القرآن أعظم من اجتهادنا في غيره، وعلى أن نتوب إلى الله توبة صادقة من ذنوبنا كلها لعلنا أن نكون من المفلحين. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان ويعيننا فيه على ما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان ونحن في عافية وقوة ونشاط، وأن يعيننا على الصيام والقيام في شهر شعبان وفي شهر رمضان، وأن يتقبل منا ما نقدم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والفضل كله لربنا، فوالله لولا الله ما صمنا ولا صلينا، والله لولا الله ما تعلمنا ولا علمنا، والله لولا الله ما نشطنا لعبادة من العبادات، فالفضل كله لله. نسأل الله الذي يتفضل على عباده أن يتفضل علينا بالنشاط في العبادة وبالإخلاص له سبحانه وتعالى، وأن يتفضل علينا بالقبول. معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم في عصر الجمعة هو في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الطلاق فيما يقع به الطلاق. وقد ذكرنا في آخر مجلس الأمس مسألة منها، مسألة من قال علي الطلاق من امرأتي أو امرأتي طالق وله نساء ولم ينوي واحدة معينة، أي أنها كانت مبهمة. ثم ذكرنا أن هناك مسألة تشبهها، وهي من طلق امرأة من نسائه ونواها بعينها ثم نسي التي نواها بعينها من هي من نسائه. وقلنا إن هذه المسألة تشبه مسألة من طلق وله نساء وأبهم، إلا أن بينهما فرقا، ولم أذكر المسألة بالأمس حتى لا تختلط عليكم بالمسألة الأخرى، وأشير إليها الآن وأبين الفرق بينهما من جهة الحقيقة والصورة. فالفرق بينهما من جهة الحقيقة والصورة أن في مسألة المبهمة أن الرجل لم يوجه الطلاق إلى واحدة بعينها، وإنما هي مبهمة من نسائه. أما في صورة النسيان فإنه طلق واحدة بعينها ووجه الطلاق إلى واحدة بعينها وتعلق الطلاق بواحدة بعينها ثم نسيها من بين نسائه، فهذا فرق ظاهر في الحقيقة والصورة. وأما من حيث الأحكام فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه في مسألة النسيان يجب عليه أن يعتزلهن جميعا ويحرم عليه أن يقرب واحدة منهن، وعليه نفقتهن حتى يتذكر، حتى يتذكر، بخلاف مسألة المبهمة فإنهم قالوا يصرف الطلاق إلى من شاء لأنه هناك لم يعين. أما هنا فالمطلقة تعينت ووقع عليها الطلاق، لكن هو الذي نسيها فيحمل تبعة نسيانه، ويجب عليه أن يعتزلهن جميعا وأن ينفق عليهن إلا أن يطلقهن طلاقا جديدا، فيطلق الجميع طلاقا جديدا، فهذا شأنه. وهذا القول قال به الإمام أحمد في رواية، وذهب إليه جمع من الحنابلة. وهذا من الفرق بين المسألتين، أن بعض الحنابلة في هذه المسألة، في مسألة النسيان، قالوا بأنه يعتزلهن جميعا ولم يقولوا بالقرعة. ومن ذلك ابن قدامة رحمه الله عز وجل، فإنه في مسألة النسيان لم يقل بالقرعة، بل رد القول بالقرعة ردا بينا. أما في مسألة الإبهام فقد قال بالقرعة، لأن الروايات عن الإمام أحمد كلها بالقرعة في مسألة المبهمة، يعني هي نصوص عن الإمام أحمد، ولأن هذا هو يعني هذه هي الضرورة. والذين لم يفرقوا بين المسألتين ولم ينتبهوا للفرق بين المسألتين نسبوا إلى ابن قدامة رحمه الله أنه لا يرى القرعة في مسألة المبهمة، وليس كذلك، وإنما هو يعني رد القرعة واستعمال القرعة في مسألة يعني النسيان. أما المالكية فالمسألة عندهم كالمسألة السابقة، يعني يطلقن جميعا عليه، لكن الأظهر عندي والله أعلم في هذه المسألة، مسألة النسيان، أنه يجب عليه أن يعتزلهن جميعا حتى يتذكر المطلقة أو يطلق، ويجب عليه أن ينفق عليهن ما دمن محبوسات عليه. هذه المسألة التي أشرت إليها، وهي يعني تفارق مسألة يعني التطليق وما سميناه بالمبهمة. ثم نواصل قراءة ما سطره المؤلف رحمه الله عز وجل ونشرحه، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع.
هنا يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن الأمر الثاني الذي يقع به الطلاق، ألا وهو الكتابة. والكتابة معتبرة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بتبليغ الدين قد بلغ بطريق الكتابة كما بلغ بطريق المشافهة، فكان له كتبة يكتبون كتبا إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام بإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتبرت الكتابة في تبليغ الدين الذي هو الأصل فمن باب أولى أن تعتبر فيما دون ذلك، لكن الفقهاء يقولون إن الكتابة يشترط لاعتبارها أن تكون مستبينة. وما معنى مستبينة؟ أن تظهر حروفها وأن تبقى بعد رفع القلم، أن تظهر حروفها وأن تبقى بعد رفع القلم، وهذا يخرج الكتابة غير المستبينة، وهي التي لا تظهر حروفها، ما لها صورة، مثل أن يكتب في الهواء. لو كتب في الهواء حروف الطلاق فإن الحروف ما تظهر، إنما نرى حركة أصبعه، وقد نقرأ حركة أصبعه، أما الحروف ما تظهر. هذه تسمى كتابة غير مستبينة. أو كتب على الماء، فإنه عند الكتابة على الماء قد يظهر الحرف فور الكتابة ثم يزول يختفي، ما يبقى بعد رفع أصبعه عن الماء. أو كتب على المخدة ضاغطا عليها، فإنه عند الضغط قد يظهر الحرف، لكن بمجرد أن يرفع يده يختفي الحرف. فهذه عند العلماء تسمى الكتابة غير المستبينة، وهي لا يتعلق بها شيء، هي مثل حديث النفس، هي مثل حديث النفس. فإذا كتب كتابة غير مستبينة من غير أن ينطق، من غير أن ينطق، فإن هذا لا يعتبر. فلو كتب لامرأته هكذا في الهواء، كتب فقط، ما قال كتب أنت طالق، ما يقع شيء، ما يقع شيء. أو كانت نائمة عنده على المخدة فكتب أمامها على المخدة أنت طالق، كتبها كتابة، ما يقع شيء، لأن هذا بمنزلة حديث النفس. هذا معنى الكتابة المستبينة. إذن الكتابة المعتبرة هي الكتابة المستبينة. ثم إن الكتابة قد تكون من غائب وقد تكون من حاضر. والكتابة من الغائب يشترط فيها أن تكون مرسومة. ما معنى مرسومة؟ أن تكون معنونة. معنى قول الفقهاء مرسومة يعني معنونة، أن يعلم أنها من فلان إلى فلان، فيعلم أنها من الزوج، وأن الخطاب للزوجة، وأن الخطاب للزوجة. قديما كان العنوان أو العنونة أن يكتب من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان كذا، أو يكتب في أسفل الخطاب كتبه فلان. واليوم مثلا عندنا من العنونة أن تصدر الرسالة من جوال الزوج، أن تصدر الرسالة من جوال الزوج إلى جوال المرأة أو جوال ولي أمرها، فهذا عنونة، فهذا عنونة، وهذه مرسلة. أما الحاضر فلا يشترط العنوان، وإنما يشترط أن يعرف أنه الكاتب، وأن تعلم المطلقة، وأن تعلم المطلقة. فإذا علم أنه الكاتب وعلمت المطلقة فهذه الكتابة يعني معتبرة. فإن كتب الزوج الطلاق، طلاق زوجته، بكتابة مستبينة فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع، لأن الكتاب كالخطاب، لأن الكتاب كالخطاب، فكما يقع الطلاق بالقول يقع بالكتابة. لكن العلماء اختلفوا، هل الطلاق بالكتابة كناية مطلقا أو هو ينقسم إلى صريح وكناية، ينقسم إلى صريح وكناية. يعني لو كتب لامرأته في الرسالة أنت طالق، هذا من حيث اللفظ صريح، لكن من جهة كونه كتابة اختلف العلماء، هل يعد هذا صريحا أو يكون كناية لا بد فيه من النية؟ لما كثير من الفقهاء يقولون كناية ولو كان اللفظ صريحا؟ لماذا يقولون؟ لأن الرسالة تتطرق إليها احتمالات، يتطرق إليها أنه كان مترددا، أنه كان مترددا، فكتب الرسالة غير جازم، كتب الرسالة غير جازم. مثلا يعني رجل في الليل تردد في تطليق امرأته وكتب الرسالة وقال أرى أطلقها ولا لا، أرسل لها ولا لا، كان مترددا. ثم جاء أحد وجد الرسالة موضوعة على المكتب فأخذها وأرسلها، كان ذاهبا إلى البريد مثلا فرأى على مكتب زميله رسالة مكتوبة فأخذها ووضعها في البريد وذهبت. هو ما أراد الطلاق ولا أراد أن يرسل لها، أو يحتمل يعني تجربة الخط ويحتمل كذا، فقالوا هي كناية. وذهب جمع من العلماء ومنهم الحنابلة إلى أنه إن كتب صريح الطلاق فهذا صريح من حيث المعنى، كناية من حيث التطليق. انتبهوا لهذه القضية، ما فهم جماعة مذهب الحنابلة هنا. الحنابلة يقولون من حيث المعنى من حيث الطلاق هذا صريح، إذا كتب لامرأتي أنت طالق فهذا صريح، فلو قال ما أردت الطلاق من النكاح وإنما أردت شيئا آخر نقول لا، هذا صريح، والصريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. فلو قال ما أردت المعنى الشرعي للطلاق وإنما أردت يعني معنى آخر فإننا نقول له لا نلتفت لقولك لأن هذا صريح. لكن من جهة التطليق هذا كناية، الكتابة كناية. ما معنى من جهة التطليق؟ يعني أنه أراد أن يطلق، لأن الكتابة من حيث هي تحتمل أنه مثلا كان يكتب مثالا فقهيا، كان يكتب مثالا فقهيا، وعلى طريقة بعض الطلاب ما يكتب المثال كاملا، بعض الطلاب يعني يتعبون من الكتابة يكتب كلمتين، فالشيخ قال مثلا فإذا قال زوجتي طالق فالحكم كذا، وكتب زوجتي طالق، والخط خطه، والخط خطه، فهو إنما كتب المثال ما يريد أن يطلق امرأته. جاءت امرأته ورأت الورقة وهي زوجته الوحيدة ومكتوب زوجتي طالق، قالت الحمد لله، ورفعته إلى القضاء، قالت هذه ورقة بخط يده اعرضوها على الخبراء، هي بخط يده طلقني. ممكن، ويحتمل أنه كان يتعلم الخط، يتعلم الخط، رسم الطاء والمتصلة بالألف واللام والمتصلة بالقاف، يتعلم الخط. ويحتمل أنه ما أراد الطلاق لكن أراد تخويفها، إذا رأت الكتابة تخاف أنه يصدر فعلا، أو أراد إغاظتها، أراد إغاظتها، ما أراد التطليق، أراد أن يغيظها. فقالوا هنا من حيث التطليق هي كناية، هي كناية. فإذا قال ما أردت تطليقا ولا كتبت تطليقا وإنما كتبت مسألة فقهية أو كتبت تجربة الخط أو كتبت لأغيظ زوجتي، فهنا يقبل قوله حكما. يعني لو مثالا الذي ذكرناه أخذت الورقة وذهبت بها إلى القاضي فرحانة وقالت سأرتاح منه، وذهبت إلى القاضي وقالت طلقني، وقدمت للقاضي، القاضي ينظر فيها فإذا رأى أنها يعني بالصريح يسأله، فإذا قال أنا ما أردت معنى الطلاق وإنما أردت شيئا آخر ما يلتفت القاضي لإرادته، لأن هذا صريح من حيث المعنى. لكن إذا قال أنا ما أردت تطليق، أنا كنت أكتب مسألة فكتبت كلمتين من المسألة على الورق، يصدق ولا يقع عليه الطلاق، ولا يقع عليه الطلاق. وذلك انتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. عند الحنابلة وجماعة من الفقهاء إذا كتب صريح الطلاق فهو من حيث المعنى صريح، من حيث الطلاق صريح، ومن حيث الفعل الذي هو التطليق كناية. فإذا أبدى أنه ما أراد الفعل الذي هو التطليق فإنه يقبل قوله حكما، وإذا قبل حكما فإنه يقبل ديانة، فإنه يقبل ديانة. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أنه إن كتب صريح الطلاق فهو صريح من جهة المعنى، لكنه كناية من جهة الفعل، لكنه كناية من جهة الفعل، أي أنه في المعنى لا يرجع إلى نيته، لكن في الفعل يرجع إلى نيته. نعم.
قال فلو قال لم أريد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما.
نعم، هذا الذي ذكرناه. نعم.
قال ويقع بإشارة الأخرس فقط.
نعم، الإشارة هي إفهام المراد بتحريك عضو من الأعضاء، هي إفهام المراد بتحريك عضو من الأعضاء. الآن الطلاب مثلا إذا أراد أحدهم أن يستأذن يرفع يده، يفهم شيخه أنه يستأذن ليقوم، هذه إشارة، هذه إشارة، إفهام المراد بتحريك عضو من الأعضاء. وهي قسمان، القسم الأول غير مفهومة، غير مفهومة، ما يفهم معناها، فهذه إذا صدرت من الأخرس فهي لغو، فهي لغو ما يرتب عليها شيء. والثاني مفهومة، أي مفهومة المعنى، لكن هنا شرط مهم، وهو أن تفهم إشارة الأخرس بحسب عرفه، بحسب عرفه. الآن في لغة عالمية صارت يعني عالمية معروفة، لكن إذا كان الإشارة مما يتأثر بالعرف فلا بد من أن تفهم بحسب العرف، لأن العرف قد يؤثر في الإشارة. يعني مثلا يا إخوة، الإشارة هكذا عندنا ما معناها؟ نعم، وكذا في بعض البلدان العكس. مرة ذهبنا إلى دولة وكان أحد الطلاب معنا ويترجم، وهذا قديم قبل هذه الوسائل الجديدة، يعني كان في عام 14 من الهجرة، قبل يعني قام 1414، قبل 32 سنة تقريبا، يمكن بعضكم ما ولد. فكان معنا الطالب يترجم، فذهب إلى موظف الفندق ونحن وقفنا فيسأله يعني هل في غرفة وكذا، فرأينا الموظف يقول هكذا، فقلت لزميلي ما في غرفة، استعدينا نخرج، وإذا بالطالب يأتينا بالمفاتيح، قلنا له الرجل طوال الوقت يقول لك هكذا، فظننا ما في شيء، ضحك قال لا عندنا هكذا يعني نعم. فلا بد في إشارة الأخرس إذا كانت مما يتعلق بالعرف أن تفهم بحسب عرفه. وإشارة الأخرس المفهومة بمنزلة كلام المتكلم، بمنزلة كلام المتكلم. والأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، الأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، فإن كان ممنوعا من الكلام خلقة اعتبرت إشارته اتفاقا. إن كان من الولادة ما يستطيع أن يتكلم، فإن إشارته معتبرة باتفاق العلماء. أما إذا كان ممنوعا من الكلام لعارض، يعني كان متكلما ثم أصبح لا يستطيع الكلام، كأن تعرض لصدمة نفسية أو وقع له حادث أو نحو ذلك فأصبح لا يتكلم، فهنا هل تعتبر إشارته أو لا بد من أن نيأس من نطقه؟ محل خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح أن تعتبر إشارته لأن الضرورة موجودة فيه، لأن الضرورة موجودة فيه. طيب أيضا هل يشترط لاعتبار إشارة الأخرس أن يكون عاجزا عن الكتابة؟ هذا محل خلاف. بعض أهل العلم يقولون لا نعتبر إشارة الأخرس إذا كان يستطيع أن يكتب. لما؟ قالوا لأن الكتابة أدق من الإشارة، تعبر عن مراده بوضوح. وبعض أهل العلم يقولون لا يشترط، هذا الراجح أنه لا يشترط لاعتبار إشارة الأخرس عجزه عن الكتابة وإن كانت الكتابة أضبط. لما؟ لأن إشارة الأخرس هي وسيلته الأصلية في التعبير، فهي ككلام المتكلم، والكتابة فرع ولا يعود الفرع على الأصل بالبطلان. هو أصلا كيف تعلم الكتابة؟ بالإشارة. فإشارة الأخرس هي وسيلته الأصلية للتعبير عن مراده، كما أن الكتابة فرع عن الإشارة ولا يعود الفرع على الأصل بالبطلان. فلو أشار الأخرس بالطلاق وقع طلاقه، لكن هل إشارته من باب الصريح أو من باب الكناية؟ جماعة من الفقهاء يقولون من باب الكناية، يعني تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. وجماعة من الفقهاء ومنهم الحنابلة كما تفهمون من ذكر المصنف لها في باب الصريح قبل أن ينتقل إلى الكناية، يقولون إن إشارة الأخرس تنقسم إلى قسمين، مثل كلام المتكلم، صريح وكناية. فهناك إشارة صريحة وهناك إشارة كناية. طيب ما هي الإشارة الصريحة؟ قالوا هي التي يفهم كل ناظر إليها أنها تعني الطلاق، التي يفهم كل ناظر إليها أنها تعني الطلاق. فإذا نظر إلى إشارة فهم أنه يقصد يعني الطلاق، يعني مثلا يقول لامرأته، يشير إلى امرأته يقول هذا صريح، هذا صريح، هذا صريح، لأن كل من يراها يفهم أنه يقول لها اذهبي، يريد أن يطلقها. أما إذا لم تكن كذلك فهي كناية، فهي كناية، مثل مثلا أن يربط يديها كذا ويقول كذا، محتملة لمعان كثيرة، فهي كناية. فالمذهب عند الحنابلة، وقال به جماعة من الحنابلة وهو المذهب، وقال به جماعة من الشافعية، أن إشارة الأخرس تنقسم إلى صريح وكناية، والصريح في الإشارة كالصريح في الكلام. والكناية في الإشارة كالكناية في الكلام. فإذا أشار الأخرس إلى امرأته إشارة صريحة بالطلاق وقع الطلاق ولا يحتاج إلى نية. وإذا أشار إشارة محتملة كان ذلك من باب الكناية، كان من باب الكناية. وتلحظون أن المصنف قال ويقع بإشارة الأخرس فقط، يعني ما تعتبر إشارة المتكلم. المتكلم لو أشار إلى امرأة بأي إشارة ما يكون طلاقا، ما يكون طلاقا، لأنه قادر على الكلام، قادر على الأصل، وما دام أنه قادر على الأصل فلا تعتبر إشارته، لا تعتبر إشارته، وإنما تعتبر الإشارة من باب الضرورة، من باب الضرورة. ولذلك يعني يأتي إن شاء الله في الشهادات أن العلماء اختلفوا في إشارة الأخرس، قالوا إنما تعتبر إشارته في حقه هو من باب الضرورة ولا ضرورة في الشهادة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المسألة في موضعها. ما بقي وقت، ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بالكنايات. عادتنا أن في عصر الجمعة نقتصر على الدرس من أجل أن نترك فرصة للإخوة في بقية هذا اليوم العظيم لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء واغتنام ما بقي حتى تغرب الشمس. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن هذا اليوم يوم الجمعة، هو اليوم الأول من شهر شعبان لعام 46 بعد 400,000 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وشهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم فيه، فكان أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه، وكان أحب شهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فيه شهر شعبان، كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى رأى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وأسامة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. بل أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا. وأخبرت رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وسلم
كان يصل شعبان برمضان، وأخبرت أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان حتى يظن الظان أنه يصومه كله صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمؤمن والمؤمنة ويسن سنة مؤكدة أن يكثر من الصيام في شعبان، فإن صام شعبان كله فحسن، وبعض العلماء يرون أن هذا هو الأفضل، وإن صام أغلب شعبان إلا قليلا من أيامه يفطرها فهذا هو الأفضل فيما يظهر لي والله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإن صام ما يتيسر له من شهر شعبان فهذا حسن، فهذا الشهر شهر للصوم، والحكمة في ذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالحكمة الأولى أن هذا الشهر، أعني شهر شعبان، شهر يغفل فيه الناس عن العبادة والعناية به، لأنه وقع بين شهر رجب من الأشهر الحرم وبين شهر رمضان، وقع بين شهرين لكل منهما فضيلة، فتكثر الغفلة في شهر شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذا الشهر ليكثر من الصيام. وقد قرر أهل العلم أن الاجتهاد في العبادة والإتيان بالعبادة في وقت الغفلة وفي مكان الغفلة أعظم أجرا منه في غيرها. والحكمة الثانية أن هذا الشهر، أعني شهر شعبان، ترفع فيه أعمال العباد الرفع السنوي إلى ربنا سبحانه وتعالى، فأعمالنا ترفع في شهر شعبان، والله أعلم في أي يوم من شعبان ترفع، لكن الظاهر أنها ترفع في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، والصوم إنما هو في النهار. ولم نعلم متى ترفع، فقد يكون ذلك في أول الشهر، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان رجاء أن يرفع عمله إلى ربه سبحانه وتعالى وهو صائم. فهاتان حكمتان وردتا بالنص، زد على ذلك ما قاله العلماء من أن شهر شعبان كالمقدمة لشهر رمضان، فالإكثار من الصيام فيه من باب الاستعداد للصيام المفروض في شهر رمضان، وهو كالسنة الراتبة لصيام رمضان الذي هو الصوم المفروض. كما أن الإكثار من الصيام في شهر شعبان يدل على قوة الإيمان، وعلى قوة محبة المؤمن والمؤمنة للصيام، فإنه مقبل على شهر يجب عليه أن يصومه كله، ومع ذلك يكثر من الصيام في الشهر الذي قبله، وما ذاك إلا لقوة الإيمان ومحبة ما يحبه الرحمن. والله سبحانه وتعالى يحب الصيام. كما أن هذا الشهر كان عند السلف من أشهر القرآن، فكان السلف الصالح إذا دخل شهر شعبان يقبلون على الإكثار من قراءة القرآن. السلف يقرؤون القرآن في العام كله، لكن إذا دخل شهر شعبان اشتدت قراءتهم للقرآن وأقبلوا على مصاحفهم. وكان هذا الشهر عند السلف يسمى بشهر القراء لكثرة قراءة القرآن فيه، وما ذاك إلا لتهيئة النفس للإكثار من القراءة من قراءة القرآن في شهر رمضان. فيستحب للمؤمن أن يجتهد في قراءة القرآن أعظم من اجتهاد في شهر شعبان أعظم من اجتهاده في بقية الأشهر حاشا رمضان، اقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. وجميل أن يتوب العبد في هذا الشهر توبة صادقة إلى ربه سبحانه وتعالى من جميع ذنوبه، حتى يدخل شهر رمضان وقد تطهر من ذنوبه. والمعلوم أن الذنوب تثقل كاهل الإنسان وتثقل عليه العبادة، فإذا تاب في شهر شعبان فإنه يدخل شهر رمضان وهو نشيط في العبادة، قد خف عليه الحمل، أعني حمل الذنوب، فينشط في عبادة الله، ولا سيما قيام الليل، فإن قيام الليل من أعظم ما يجعل العبد لا يقبل عليه ولا يفعله. كثرة الذنوب التي تقيد العبد في الليل فلا يقبل على قيام الليل، فإذا تاب إلى الله توبة صادقة نصوحا من ذنوبه في شهر شعبان فإنه يقبل على شهر رمضان بخفة ونشاط وحب للعبادة وإقبال على العبادة. فوصيتي لنفسي وإخواني أجمعين من الرجال والنساء أن نحرص على الإكثار من الصيام ما استطعنا في شهر شعبان، وعلى أن نجتهد في قراءة القرآن أعظم من اجتهادنا في غيره، وعلى أن نتوب إلى الله توبة صادقة من ذنوبنا كلها، لعلنا أن نكون من المفلحين. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان ويعيننا فيه على ما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان ونحن في عافية وقوة ونشاط، وأن يعيننا على الصيام والقيام في شهر شعبان وفي شهر رمضان، وأن يتقبل منا ما نقدم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والفضل كله لربنا، فوالله لولا الله ما صمنا ولا صلينا، والله لولا الله ما تعلمنا ولا علمنا، والله لولا الله ما نشطنا لعبادة من العبادات، فالفضل كله لله. نسأل الله الذي يتفضل على عباده أن يتفضل علينا بالنشاط في العبادة وبالإخلاص له سبحانه وتعالى، وأن يتفضل علينا بالقبول. معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم في عصر الجمعة هو في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الطلاق فيما يقع به الطلاق. وقد ذكرنا في آخر مجلس الأمس مسألة منها، مسألة من قال علي الطلاق من امرأتي أو امرأتي طالق وله نساء ولم ينوي واحدة معينة، أي أنها كانت مبهمة. ثم ذكرنا أن هناك مسألة تشبهها، وهي من طلق امرأة من نسائه ونواها بعينها ثم نسي التي نواها بعينها من هي من نسائه. وقلنا إن هذه المسألة تشبه مسألة من طلق وله نساء وأبهم، إلا أن بينهما فرقا، ولم أذكر المسألة بالأمس حتى لا تختلط عليكم بالمسألة الأخرى، وأشير إليها الآن وأبين الفرق بينهما من جهة الحقيقة والصورة. فالفرق بينهما من جهة الحقيقة والصورة أن في مسألة المبهمة أن الرجل لم يوجه الطلاق إلى واحدة بعينها، وإنما هي مبهمة من نسائه. أما في صورة النسيان فإنه طلق واحدة بعينها ووجه الطلاق إلى واحدة بعينها وتعلق الطلاق بواحدة بعينها ثم نسيها من بين نسائه، فهذا فرق ظاهر في الحقيقة والصورة. وأما من حيث الأحكام فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه في مسألة النسيان يجب عليه أن يعتزلهن جميعا ويحرم عليه أن يقرب واحدة منهن، وعليه نفقتهن حتى يتذكر، حتى يتذكر. بخلاف مسألة المبهمة فإنهم قالوا يصرف الطلاق إلى من شاء لأنه هناك لم يعين، أما هنا فالمطلقة تعينت ووقع عليها الطلاق لكن هو الذي نسيها، فيحمل تبعة نسيانه ويجب عليه أن يعتزلهن جميعا وأن ينفق عليهن إلا أن يطلقهن طلاقا جديدا، فيطلق الجميع طلقة طلاقا جديدا فهذا شأنه. وهذا القول قال به الإمام أحمد في رواية وذهب إليه جمع من الحنابلة، وهذا من الفرق بين المسألتين، أن بعض الحنابلة في هذه المسألة في مسألة النسيان قالوا بأنه يعتزلهن جميعا ولم يقولوا بالقرعة، ومن ذلك ابن قدامة رحمه الله عز وجل فإنه في مسألة النسيان لم يقل بالقرعة بل رد القول بالقرعة ردا بينا، أما في مسألة الإبهام فقد قال بالقرعة لأن الروايات عن الإمام أحمد كلها بالقرعة في مسألة المبهمة، يعني هي نصوص عن الإمام أحمد، ولأن هذا هو يعني هذه هي الضرورة. والذين لم يفرقوا بين المسألتين ولم ينتبهوا للفرق بين المسألتين نسبوا إلى ابن قدامة رحمه الله أنه لا يرى القرعة في مسألة المبهمة، وليس كذلك، وإنما هو يعني رد القرعة واستعمال القرعة في مسألة يعني النسيان. أما المالكية فالمسألة عندهم كالمسألة السابقة، يعني يطلقن جميعا عليه، لكن الأظهر عندي والله أعلم في هذه المسألة مسألة النسيان أنه يجب عليه أن يعتزلهن جميعا حتى يتذكر المطلقة أو يطلق، ويجب عليه أن ينفق عليهن ما دمن محبوسات عليه. هذه المسألة التي أشرت إليها وهي يعني تفارق مسألة يعني التطليق وما سميناه بالمبهمة. ثم نواصل قراءة ما سطره المؤلف رحمه الله عز وجل ونشرحه، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع.
هنا يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن الأمر الثاني الذي يقع به الطلاق، ألا وهو الكتابة. والكتابة معتبرة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بتبليغ الدين قد بلغ بطريق الكتابة كما بلغ بطريق المشافهة، فكان له كتبة يكتبون كتبا إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام بإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتبرت الكتابة في تبليغ الدين الذي هو الأصل فمن باب أولى أن تعتبر فيما دون ذلك. لكن الفقهاء يقولون إن الكتابة يشترط لاعتبارها أن تكون مستبينة. وما معنى مستبينة؟ أن تظهر حروفها وأن تبقى بعد رفع القلم، أن تظهر حروفها وأن تبقى بعد رفع القلم. وهذا يخرج الكتابة غير المستبينة، وهي التي لا تظهر حروفها، ما لها صورة. مثل أن يكتب في الهواء، لو كتب في الهواء حروف الطلاق فإن الحروف ما تظهر، إنما نرى حركة أصبعه، وقد نقرأ حركة أصبعه، أما الحروف ما تظهر. هذه تسمى كتابة غير مستبينة. أو كتب على الماء، فإنه عند الكتابة على الماء قد يظهر الحرف فور الكتابة ثم يزول يختفي، ما يبقى بعد رفع أصبعه عن الماء. أو كتب على المخدة ضاغطا عليها، فإنه عند الضغط قد يظهر الحرف، لكن بمجرد أن يرفع يده يختفي الحرف. فهذه عند العلماء تسمى الكتابة غير المستبينة، وهي لا يتعلق بها شيء، هي مثل حديث النفس، هي مثل حديث النفس. فإذا كتب كتابة غير مستبينة من غير أن ينطق فإن هذا لا يعتبر. فلو كتب لامرأته هكذا في الهواء، كتب فقط، ما قال كتب أنت طالق، ما يقع شيء. أو كانت نائمة عنده على المخدة فكتب أمامها على المخدة أنت طالق، كتبها كتابة، ما يقع شيء، لأن هذا بمنزلة حديث النفس. هذا معنى الكتابة المستبينة. إذن الكتابة المعتبرة هي الكتابة المستبينة. ثم إن الكتابة قد تكون من غائب وقد تكون من حاضر. والكتابة من الغائب يشترط فيها أن تكون مرسومة. ما معنى مرسومة؟ أن تكون معنونة. معنى قول الفقهاء مرسومة يعني معنونة، أن يعلم أنها من فلان إلى فلان، فيعلم أنها من الزوج وأن الخطاب للزوجة قديما كان العنوان أو العنونة أن يكتب من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان كذا، أو يكتب في أسفل الخطاب كتبه فلان. واليوم مثلا عندنا من العنونة أن تصدر الرسالة من جوال الزوج، أن تصدر الرسالة من جوال الزوج إلى جوال المرأة أو جوال ولي أمرها، فهذا عنونة، فهذا عنونة وهذه مرسلة. أما الحاضر فلا يشترط العنوان، وإنما يشترط أن يعرف أنه الكاتب، وأن تعلم المطلقة، وأن تعلم المطلقة. فإذا علم أنه الكاتب وعلمت المطلقة فهذه الكتابة يعني معتبرة. فإن كتب الزوج الطلاق، طلاق زوجته بكتابة مستبينة، فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع، لأن الكتاب كالخطاب، لأن الكتاب كالخطاب، فكما يقع الطلاق بالقول يقع بالكتابة. لكن العلماء اختلفوا هل الطلاق بالكتابة كناية مطلقا أو هو ينقسم إلى صريح وكناية، ينقسم إلى صريح وكناية. يعني لو كتب لامرأتي في الرسالة أنت طالق، هذا من حيث اللفظ صريح، لكن من جهة كونه كتابة اختلف العلماء، هل يعد هذا صريحا أو يكون كناية لا بد فيه من النية؟ لما كثير من الفقهاء يقولون كناية ولو كان اللفظ صريحا؟ لماذا يقولون؟ لأن الرسالة تتطرق إليها احتمالات، يتطرق إليها أنه كان مترددا، أنه كان مترددا فكتب الرسالة غير جازم، كتب الرسالة غير جازم، مثلا يعني رجل في الليل تردد في تطليق امرأته وكتب الرسالة وقال أرى أطلقها ولا لا، أرسل لها ولا لا، كان مترددا، ثم جاء أحد وجد الرسالة موضوعة على المكتب فأخذها وأرسلها، كان ذاهبا إلى البريد مثلا فرأى على مكتب زميله رسالة مكتوبة فأخذها ووضعها في البريد وذهبت، هو ما أراد الطلاق ولا أراد أن يرسل لها. أو يحتمل يعني تجربة الخط ويحتمل كذا، فقالوا هي كناية. وذهب جمع من العلماء ومنهم الحنابلة إلى أنه إن كتب صريح الطلاق فهذا صريح من حيث المعنى، كناية من حيث التطليق. انتبهوا لهذه القضية، ما فهم جماعة مذهب الحنابلة هنا. الحنابلة يقولون من حيث المعنى، من حيث الطلاق هذا صريح، إذا كتب لامرأتي أنت طالق فهذا صريح، فلو قال ما أردت الطلاق من النكاح وإنما أردت شيئا آخر نقول لا، هذا صريح، والصريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. فلو قال ما أردت المعنى الشرعي للطلاق وإنما أردت يعني معنى آخر فإننا نقول له لا نلتفت لقولك لأن هذا صريح. لكن من جهة التطليق هذا كناية، الكتابة كناية. ما معنى من جهة التطليق؟ يعني أنه أراد أن يطلق، لأن الكتابة من حيث هي تحتمل أنه مثلا كان يكتب مثالا فقهيا، كان يكتب مثالا فقهيا، وعلى طريقة بعض الطلاب ما يكتب المثال كاملا، بعض الطلاب يعني يتعبون من الكتابة يكتب كلمتين فالشيخ قال مثلا فإذا قال زوجتي طالق فالحكم كذا، فكتب زوجتي طالق، والخط خطه، والخط خطه، فهو إنما كتب المثال، ما يريد أن يطلق امرأته. جاءت امرأته ورأت الورقة وهي زوجته الوحيدة ومكتوب زوجتي طالق، قالت الحمد لله، ورفعته إلى القضاء، قالت هذه ورقة بخط يده اعرضوها على الخبراء، هي بخط يده طلقني. ممكن، ويحتمل أنه كان يتعلم الخط، يتعلم الخط، رسم الطاء والمتصلة بالألف واللام والمتصلة بالقاف، يتعلم الخط. ويحتمل أنه ما أراد الطلاق لكن أراد تخويفها، إذا رأت الكتابة تخاف أنه يصدر فعلا، أو أراد إغاظتها، أراد إغاظتها، ما أراد التطليق، أراد أن يغيظها. فقالوا هنا من حيث التطليق هي كناية، هي كناية. فإذا قال ما أردت تطليقا ولا كتبت تطليقا وإنما كتبت مسألة فقهية أو كتبت تجربة الخط أو كتبت لأغيظ زوجتي، فهنا يقبل قوله حكما. يعني لو مثالا الذي ذكرناه، أخذت الورقة وذهبت بها إلى القاضي فرحانة وقالت سأرتاح منه، وذهبت إلى القاضي وقالت طلقني، وقدمت للقاضي، القاضي ينظر فيها، فإذا رأى أنها يعني بالصريح يسأله، فإذا قال أنا ما أردت معنى الطلاق وإنما أردت شيئا آخر، ما يلتفت القاضي لإرادته لأن هذا صريح من حيث المعنى. لكن إذا قال أنا ما أردت تطليق، أنا كنت أكتب مسألة فكتبت كلمتين من المسألة على الورق، يصدق ولا يقع عليه الطلاق، ولا يقع عليه الطلاق. وذلك انتبهوا يا إخوة لهذا الأمر، عند الحنابلة وجماعة من الفقهاء إذا كتب صريح الطلاق فهو من حيث المعنى صريح، من حيث الطلاق صريح، ومن حيث الفعل الذي هو التطليق كناية. فإذا أبدى أنه ما أراد الفعل الذي هو التطليق فإنه يقبل قوله حكما، وإذا قبل حكما فإنه يقبل ديانة، فإنه يقبل ديانة. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أنه إن كتب صريح الطلاق فهو صريح من جهة المعنى لكنه كناية من جهة الفعل، لكنه كناية من جهة الفعل، أي أنه في المعنى لا يرجع إلى نيته لكن في الفعل يرجع إلى نيته. نعم.
قال فلو قال لم أريد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما.
نعم، هذا الذي ذكرناه. نعم.
قال ويقع بإشارة الأخرس فقط.
نعم، الإشارة هي إفهام المراد بتحريك عضو من الأعضاء، هي إفهام المراد بتحريك عضو من الأعضاء. الآن الطلاب مثلا إذا أراد أحدهم أن يستأذن يرفع يده، يفهم شيخه أنه يستأذن ليقوم، هذه إشارة، هذه إشارة، إفهام المراد بتحريك عضو من الأعضاء. وهي قسمان، القسم الأول غير مفهومة، غير مفهومة، ما يفهم معناها، فهذه إذا صدرت من الأخرس فهي لغو، فهي لغو ما يرتب عليها شيء. والثاني مفهومة، أي مفهومة المعنى، لكن هنا شرط مهم، وهو أن تفهم إشارة الأخرس بحسب عرفه، بحسب عرفه. الآن في لغة عالمية صارت يعني عالمية معروفة، لكن إذا كان الإشارة مما يتأثر بالعرف فلا بد من أن تفهم بحسب العرف، لأن العرف قد يؤثر في الإشارة. يعني مثلا يا إخوة، الإشارة هكذا عندنا ما معناها؟ نعم، وكذا في بعض البلدان العكس. مرة ذهبنا إلى دولة وكان أحد الطلاب معنا ويترجم، وهذا قديم قبل هذه الوسائل الجديدة، يعني كان في عام 14 من الهجرة، قبل يعني قام 1414، قبل 32 سنة تقريبا، يمكن بعضكم ما ولد. فكان معنا الطالب يترجم، فذهب إلى موظف الفندق ونحن وقفنا، فيسأله يعني هل في غرفة وكذا، فرأينا الموظف يقول هكذا، فقلت لزميلي ما في غرفة، استعدينا نخرج، وإذا بالطالب يأتينا بالمفاتيح. قلنا له الرجل طوال الوقت يقول لك هكذا، فظننا ما في شيء، ضحك قال لا عندنا هكذا يعني نعم. فلا بد في إشارة الأخرس إذا كانت مما يتعلق بالعرف أن تفهم بحسب عرفه. وإشارة الأخرس المفهومة بمنزلة كلام المتكلم، بمنزلة كلام المتكلم. والأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، الأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، فإن كان ممنوعا من الكلام خلقة اعتبرت إشارته اتفاقا. إن كان من الولادة ما يستطيع أن يتكلم، فإن إشارته معتبرة باتفاق العلماء. أما إذا كان ممنوعا من الكلام لعارض، يعني كان متكلما ثم أصبح لا يستطيع الكلام، كأن تعرض لصدمة نفسية أو وقع له حادث أو نحو ذلك فأصبح لا يتكلم، فهنا هل تعتبر إشارته أو لا بد من أن نيأس من نطقه؟ محل خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح أن تعتبر إشارته، لأن الضرورة موجودة فيه، لأن الضرورة موجودة فيه. طيب أيضا، هل يشترط لاعتبار إشارة الأخرس أن يكون عاجزا عن الكتابة؟ هذا محل خلاف. بعض أهل العلم يقولون لا نعتبر إشارة الأخرس إذا كان يستطيع أن يكتب. لما؟ قالوا لأن الكتابة أدق من الإشارة، تعبر عن مراده بوضوح. وبعض أهل العلم يقولون لا، لا يشترط، هذا الراجح، أنه لا يشترط لاعتبار إشارة الأخرس عجزه عن الكتابة وإن كانت الكتابة أضبط. لما؟ لأن إشارة الأخرس هي وسيلته الأصلية في التعبير، فهي ككلام المتكلم، والكتابة فرع، ولا يعود الفرع على الأصل بالبطلان. هو أصلا كيف تعلم الكتابة؟ بالإشارة. فإشارة الأخرس هي وسيلته الأصلية للتعبير عن مراده، كما أن الكتابة فرع عن الإشارة ولا يعود الفرع على الأصل بالبطلان. فلو أشار الأخرس بالطلاق وقع طلاقه. لكن هل إشارته من باب الصريح أو من باب الكناية؟ جماعة من الفقهاء يقولون من باب الكناية، يعني تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. وجماعة من الفقهاء ومنهم الحنابلة كما تفهمون من ذكر المصنف لها في باب الصريح قبل أن ينتقل إلى الكناية، يقولون إن إشارة الأخرس تنقسم إلى قسمين، مثل كلام المتكلم، صريح وكناية. فهناك إشارة صريحة وهناك إشارة كناية. طيب ما هي الإشارة الصريحة؟ قالوا هي التي يفهم كل ناظر إليها أنها تعني الطلاق، التي يفهم كل ناظر إليها أنها تعني الطلاق. فإذا نظر إلى إشارة فهم أنه يقصد يعني الطلاق. يعني مثلا يقول لامرأته، يشير إلى امرأته، يقول هذا صريح، هذا صريح، هذا صريح، لأن كل من يراها يفهم أنه يقول لها اذهبي، يريد أن يطلقها. أما إذا لم تكن كذلك فهي كناية، فهي كناية. مثل مثلا أن يربط يديها كذا ويقول كذا، محتملة لمعان كثيرة، فهي كناية. فالمذهب عند الحنابلة، وقال به جماعة من الحنابلة وهو المذهب، وقال به جماعة من الشافعية، أن إشارة الأخرس تنقسم إلى صريح وكناية. والصريح في الإشارة كالصريح في الكلام، والكناية في الإشارة كالكناية في الكلام. فإذا أشار الأخرس إلى امرأته إشارة صريحة بالطلاق وقع الطلاق ولا يحتاج إلى نية. وإذا أشار إشارة محتملة كان ذلك من باب الكناية، كان من باب الكناية. وتلحظون أن المصنف قال ويقع بإشارة الأخرس فقط، يعني ما تعتبر إشارة المتكلم. المتكلم لو أشار إلى امرأة بأي إشارة ما يكون طلاقا، ما يكون طلاقا، لأنه قادر على الكلام، قادر على الأصل. وما دام أنه قادر على الأصل فلا تعتبر إشارته، لا تعتبر إشارته، وإنما تعتبر الإشارة من باب الضرورة، من باب الضرورة. ولذلك يعني يأتي إن شاء الله في الشهادات أن العلماء اختلفوا في إشارة الأخرس، قالوا إنما تعتبر إشارته في حقه هو من باب الضرورة ولا ضرورة في الشهادة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المسألة في موضعها. ما بقي وقت، ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بالكنايات. عادتنا أن في عصر الجمعة نقتصر على الدرس من أجل أن نترك فرصة للإخوة في بقية هذا اليوم العظيم لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء واغتنام ما بقي حتى تغرب الشمس. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.